يوم القيامة. رواه نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الأرض ويقبض السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وحدثنا يحيى بن مكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة قبضة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم قبضته في السفر قبضته في السفر نزلا لأهل الجنة. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض حجبة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بلت نواجذه ثم قال ألا أخبرك بإذانهم؟ قال إذانهم بلام ونون. قالوا وما هذا؟ قال ثور ونون يأكل من زائدة كبدهما 70,000. وحدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثني أبو حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كفرصة النقي. قال سهل أو غيره ليس فيها معلم بأحد.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فهذا الباب ذكر فيه البخاري رحمه الله عز وجل قوله باب يقبض الله الأرض يوم القيامة. وهذا الذي جاء به في التبويب والحديث الأول هو يدل عليه ما في كتاب الله تبارك وتعالى من قوله وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فيقبض الله الأرض يوم القيامة يدل عليها في كتاب الله تبارك وتعالى والأرض جميعا قبضته. وهذه الكلمة وما قدر الله حق قدره ذكره الله عز وجل في كتابه 3 مرات. ذكرها في هذا الموضع في تعظيم فعل الله عز وجل وأمر الله تبارك وتعالى أنه تكون الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. وذكرها الله عز وجل في ذكر ضعف الطالب والمطلوب في الآية التي ذكر الله عز وجل فيها تحديا لأن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ثم قال ضعف الطالب والمطلوب وما قدر الله ما قدر الله حق قدره. وكذلك ذكر الله عز وجل هذه الآية في قوله وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. فكل هذه الآيات أعقبها فعل من أفعال الله عز وجل أو صفة من صفات الله تبارك وتعالى. فقبض الأرض وطوي السماء وكذلك بيان قدرة الله عز وجل على تحدي الناس أنهم لا يخلقوا ذبابة وكذلك أن الله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم والأنبياء كتبا ووحيا. فكل هذا قابله الناس لأنهم ما قدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض هنا يمكن أن تكون حالية ويمكن أن تكون استئنافية. فإذا كانت حالية يعني يصبح المعنى وما قدر الله حق قدره والحال أن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة. أو إذا قيل استئنافية فمعناها وما قدر الله حق قدره وكان الله الأرض في قبضته. فسواء قيل بهذا وقيل بهذا فإن الله عز وجل قد ذكر الآية ودل على كل واحد منهما المعنى الصحيح عند أهل السنة والجماعة. وقوله عز وجل والأرض جميعا قبضته يوم القيامة فيها إثبات قبض الله عز وجل الأرض، وهي صفة فعلية من صفات الله تبارك وتعالى، فهو يقبض الأرض بيمينه ويطوي السماوات أيضا بيمينه، فالأرض جميعا قبضته والسماوات مطويات بيمينه كما أخبر الله عز وجل. ومن فسر القبضة بأنها كناية عن السيطرة فهذا تحريف تأويل وتحريف النصوص القرآنية. ومن فسر والسماوات مطويات بيمينه بأنها اليمين معناها القوة فكذلك هذا تحريف لكتاب الله عز وجل، فإن الله تعالى قال يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. فهذا يدل على عظيم فعل الله تبارك وتعالى وعظيم صفاته عز وجل، أن هذه الأرض العظيمة يقبضها الله تبارك وتعالى، وهذه السماوات المتسعة الواسعة تكون في يد الله تبارك وتعالى وفي يمينه يطويها الله عز وجل كطي السجل للكتب. وإذا إنسان طوى ورقة أو كتابا فهذا دل على سهولته عندهم، وهذا الأمر بالنسبة لله تبارك وتعالى أسهل بكثير، فلذلك تكون هذه الأشياء العظيمة التي خلقها الله ببيان قدرته وعظمته تكون في يد الله تبارك وتعالى سهلة وتكون في قبضته سبحانه وتعالى. يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، لأن الملوك من عادتهم الإثبات في الأرض والتجبر في الأرض، ولذلك يسأل الله عز وجل عنهم لبيان هل عندهم جاه يوم القيامة وهل لهم منزلة يوم القيامة وأين جنود هؤلاء وأين حاشية هؤلاء وأين قوة هؤلاء وقهر هؤلاء، ليس عندهم مع الله تبارك وتعالى شيء. أنا الملك أين ملوك الأرض. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة، إيش يعني خبزة واحدة يتكفأها؟ أيوة، يعني يدل هذا على أن الأرض بعظمها واتساع حجمها تكون يوم القيامة في يد الله تبارك وتعالى كما يكون في يد أحدنا الخبزة يقلبها ويتقلب تتقلب في يده كيف شاء، يتكفأها الجبار بيده كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر، عندما يكون الإنسان مسافرا ويصنع طعامه ويقلب العجين عن اليمين وعن الشمال وكيف ما شاء ويحركها ويبسطها ويقبضها، هكذا لله المثل الأعلى تكون الأمر في يد الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة نزلا لأهل الجنة. ما معنى نزلا لأهل الجنة؟ إيش إيش الطعام؟
هذه الخبزة.
نعم.
يأكل اليوم في الجنة يعني في فترة طويلة حتى يدخل الجنة. فمن كرم الله عز وجل على المؤمنين أنهم أهل الجنة أنهم يطعمون من تحت أقدامهم هذه الخبزة.
في أي وقت؟
وقت الانتظار.
في الحشر. نعم. في الحشر يطعم الله تبارك وتعالى أهل الموقف من المؤمنين فقط، فإن الله عز وجل يطعم هؤلاء خبزا يأكلونه من تحت أرجلهم. وسيأتي لنا أن الحشر أقسام، وليس هو الحشر الذي يكون فيه الناس قد سيقوا إلى الجنة أو إلى النار كما سيأتي، فهذا الموقف الذي يكون في ذلك الزمان يقلب الله يطعم الله عز وجل خبزا لأهل الموقف من أهل الجنة، فقال نزلا لأهل الجنة يعني لمن سيكون من أهل الجنة فيطعمه الله تبارك وتعالى من تحت قدمه. فأتى رجل من اليهود فقال بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم، ألا أخبرك بنزل أهل الجنة ويوم القيامة يوم القيامة؟ قال بلى. قال تكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ثم ضحك حتى بدت نواجذه، يعني أخبر اليهودي ما في كتبهم كما في شرعنا ووحي الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فتكون الأرض خبزة واحدة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم لأن وجد هذا اليهودي عنده ما يوجد عندنا في وحي الله تبارك وتعالى. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بالام ونون. إيش عند بالام ونون؟ نعم، هو جاء بلفظة قد تكون عبرية وقد تكون هو اسم الثور الذي يطعم الله تبارك وتعالى أهل الجنة منه يوم القيامة. فقال الصحابة: ما هذا؟ فقال: ثور ونون، يأكل من زائدة كبدهما 70,000. أن الحديث اليهودي الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله مسائل، قال: إني سائلك عن مسائل لا يعلمها النبي. فقال صلى الله عليه وسلم: ينفعك أن أجيبك؟ فقال: أسمع بأذني، يعني ما يهمني أن أستفيد وما أستفيد، أنا أسمع بأذني. فقال: سل. فقال: من أول الناس دخولا الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم فقراء المهاجرين. وقال: ما أول طعامهم عندما يدخلون الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: زيادة كبد الحوت. وقال: ما هو شرابهم عندما يدخلون؟ قال: من عين فيها تسمى سلسبيلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء تكون يوم القيامة عندما يدخل المؤمنون الجنة، كما جاء في حديث اليهودي الذي أخبر عن طعام أهل الجنة. فأول ما يقابلهم الله تعالى فيه يوم القيامة أنه يطعمهم من زيادة كبد الحوت، هذه تحفتهم يكرمهم الله تبارك وتعالى بها إياها أول دخولهم للجنة. بعد ذلك هناك غذاء لهم، في تحفة، في شيء يقدم أول ما يأتي الضيف، ثم بعد ذلك يقدم الطعام. ما هو طعامهم؟ غذاؤهم على أثرها أن ينحر لهم ثور الجنة الذي يأكل من أطرافها، هذا هو طعام أهل الجنة أول دخولهم. أما طعامهم أول الدخول فهي تحفة يقدمها الله لهم عز وجل، وهي زيادة كبد الحوت. وأما غذاؤهم بعدها وعلى إثرها فهو الثور الذي يأكل من أطراف الجنة يسمنه الله لهم عز وجل، فإذا جاء هؤلاء إلى الجنة فأطعمهم الله تعالى إياه بعد نحره. وشرابهم عليه من عين تسمى سلسبيلة. فهذا هو الذي قاله اليهودي، هو ما عندنا في كتاب الله، في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال له اليهودي لا يعلم بذلك إلا نبي، وقال له أشهد أنك نبي، لكنه ما تابعه على دينه ولا دخل في الإسلام. يأكل من زائدة كبدهما 70,000، إما المراد 70,000 الذي يدخلون الجنة بغير حساب، وإما أنه المقصود بها المبالغة، إما عدد معين وإما المقصود بها المبالغة، وإلا هو طعام لجميع أهل الجنة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي. والنقي إيش هو؟ إيش هو قرصة النقي؟ قرصة النقي إيش؟ الخبز الذي ليس فيه البر، ليس فيه قشور، الذي ليس فيه سوائل وليس فيه قشور، هذا هو النقي، كقرصة النقي، وهو البر الذي ليس فيه قشور ولا شوائب. قال سهل أو غيره: ليس فيها معلم لأحد. هذه الأرض التي يحشر الله تعالى الناس عليها ليس فيها معلم لأحد، يعني في بيوت الناس الآن يقال أن فلان يسكن بجانب الجبل الفلاني أو على الجبل الفلاني أو بقرب شجر فلاني أو غابة فلانية، أما في الآخرة فليس هناك معلم لأحد، لا شجر ولا جبل ولا قصر ولا شيء آخر، إنما تكون الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمثى. فيكون هذه الأرض ليس فيها معلم لأحد، لا يقال هذه بقعة لفلان، ولا يقال فلان محشور يحشر عند الأرض الفلانية، إنما كل الناس على هذه الأرض وليس في هذه الأرض معلم لأحد. لا شك أن الأرض التي يحشر الله الناس عليها، بعض العلماء يقول إنها ليست الأرض التي هي الآن عندنا، يعني الله تعالى يقول: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فالتبديل قد يكون في ذات السماء والأرض، وقد يكون في صفات السماء والأرض، فالآية تحتمل الأمرين. وإن كان أكثر العلماء من المفسرين وأهل التوحيد على أن التبديل يكون في الصفات، التبديل يكون في الصفات، وإن كان ظاهر النص على أن الله تعالى يبدل السماء غير السماء ويبدل الأرض غير الأرض. وقال الله تعالى ما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، فقدم الله تعالى تبديل الأرض لقربانها، ولأن تبديل الأرض أعمق أثرا علينا من غيرها من السماء. فيبدل الله تبارك وتعالى الأرض غير الأرض، ويبدل الله تعالى السماء غير السماء، فلذلك تبدل الأرض لا تكون فيها كما يراها الناس الآن، وتبدل كذلك السماء ولا تكون كما يراها الناس الآن. هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، أعقبه البخاري رحمه الله تعالى بباب يتعلق به وهو مرتبط بهذا الباب، وهو باب الحشر. وسنقف عند الكلام حول الحشر وما يتعلق به من أحكام. وفي الحديث الأول الذي هو في باب الحشر قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس، بالنسبة للحشر، الحشر معناه الجمع، وجاءت بعض الآيات والأحاديث التي إذا ما فهم الإنسان وعلم مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بها أو معنى الكلمة فقد يقع عنده فيها إشكال. ولذلك أهل السنة رحمه الله عز وجل قسموا الحشر إلى أربعة أقسام، لأن الحشر قد يأتي بالمعنى اللغوي وقد يأتي بالمعنى الشرعي، والمعنى الشرعي هو عبارة عن أحوال وأقسام. ولذلك قالوا الحشر أربعة أقسام، وحشران في الدنيا وحشران في الآخرة. أما الحشر الأول في الدنيا وهو إجلاء بني النضير إلى الشام، كما قال عز وجل هو الذي أخرج الذين كفروا من ديارهم لأول الحشر. فهذا الحشر الذي كان في الدنيا حشرهم الله عز وجل وأخرجهم النبي صلى الله عليه وسلم وحشرهم الله تعالى إلى الشام. والحشر الثاني هو حشر الناس قبل يوم القيامة، وهذا أيضا إلى الشام، وحشرهم هذا يكون أيضا بالنار. الأول حشر من النبي صلى الله عليه وسلم، والحشر الثاني حشر للناس قبل يوم القيامة، وهو يكون إلى الشام، لأن الشام هي أرض المحشر كما جاء ذلك في عدة روايات عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة العدو رضي الله تعالى عنهم. فحشر الناس الثاني هذا في الدنيا يكون قبل يوم القيامة، والذي يحشرهم هو النار، نار تحشرهم. الآن لنستمع إلى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فيها يكون بعض الإشكال لكن إن شاء الله يحل، وليس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم تعارض. هذه النار أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رواه مسلم عن حذيفة بن أسيد أن آخر ذكر عشر آيات، ذكر عشر آيات تكون يوم القيامة، قال صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. واضح؟ عشر آيات قال صلى الله عليه وسلم وآخر ذلك، يعني آخر ذلك تلك الآيات نار تخرج المكان من وين؟ من اليمن. ولاحظ كلمة آخر وكلمة يمن، وتأتي ما يعارض هذا الحديث. آخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، هذا في مسلم. وفي رواية نار تخرج من قعر عدن ترحل الناس، في تعارض بين الثنتين لأن عدن وين؟ في اليمن. لكن جاء في صحيح البخاري أن عبد الله بن سلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما أول أشراط الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. في خلاف الآن؟ لا، فيه ما فيه. قال أول، هنا في الحديث قال ما أول، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار وقال تحشره من وين لوين؟ من المشرق إلى المغرب، وهناك قال من اليمن، اليمن هذه في المشرق مش المشرق. طيب إذا في تعارض هو السؤال، في إشكال ما في إشكال؟ في إشكال. الحديث الأول الذي في مسلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال وآخر ذلك نار، وحديث عبد الله بن سلام في البخاري قال وأول أشراطها النار. حديث حذيفة بن أسيد في مسلم قال إنها تحشرهم أنها تخرج من وين؟ من عدن، من اليمن في رواية حضرموت. وهنا قال من المشرق إلى المغرب. الجمع بينهما سهل إن شاء الله. أولا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن آخريتها قال وآخر ذلك، فهذا باعتبار ما ذكر معها من الآيات الواردة في حديث حذيفة. فكل ما ذكر مع حديث حذيفة رضي الله عنه من الآيات فهذه آخرها، مثلا المهدي، الدجال، يأجوج مأجوج، يأجوج مأجوج، وعيسى بن مريم، هذه الآيات النار تحشر الناس تكون متى؟ بعد هذه كلها. فهي تكون آخر الآيات المذكورة في الحديث نفسه، وأوليتها باعتبار أنها أول الآيات التي لا شيء بعدها من أمور الدنيا. يعني إذا حشرت النار الناس يوم القيامة ليس بعدها شيء من أمور الدنيا، لا في مهدي، المهدي يتعلق بالدنيا، عيسى في الدنيا، الدجال في الدنيا، وكذلك الماجوج في الدنيا. أما النار التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال آخر باعتبار أنه ليس بعدها شيء من أمور الدنيا، ولما قال أول فهو أول شيء باعتبار أنه ليس بعدها شيء من أمور الدنيا، فهي أول لذات القيامة. فلما قال أول فمعنى أول أنها أول يوم القيامة، ولما قال آخر فهي آخر ما ذكر في الحديث نفسه. واضح؟ فآخريتها غير الأولية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أما الجمع بين قوله أنها من العدن واليمن، ووقع حديث آخر قال أنها تخرج من المشرق تحشر الناس إلى المغرب، فأيضا الخلاف هنا ليس يعني صعبا حله. فإن المعنى الأول لهذا الحديث أن ابتداء الخروج لهذه النار من عدن، أول خروجها، لأن النبي أخبر أن خروجها من قعر عدن. فإذا خروج النار التي تحشر الناس يوم القيامة في الدنيا، خروج النار يكون من قعر عدن من اليمن، وإذا خرجت انتشرت في الأرض كلها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. ليس المقصود الجهة، ليس المقصود الجهة جهة المشرق جهة المغرب. الآن لما أحد يقول مثلا فلان له أرض عظيمة أو ملك قوي، إيش قال؟ من المشرق إلى المغرب. هل شرط يبدأ من المشرق؟ لا. فهنا لما قال تحشر من المشرق المغرب يعني تحشر الناس جميعا، وتحشر الناس في الأرض جميعها. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب، وعلى هذا لا معارضة. فهي بدايتها من قعر عدن من اليمن، وهي إذا انتشرت تنتشر في الأرض جميعا ولا يكون شيء يعطل عليها. فإذا يقال إن ابتداء الخروج يكون من قعر عدن، فإذا خرجت انتشرت في الأرض جميعا. أو أن المعنى أنها تخرج من قعر عدن لكن تحشر الناس، تنتشر النار ويكون حشرها أولا لأهل المشرق، أن خروجها حقيقة من قعر عدن من اليمن، لكنها تبدأ بحصر من وحشر من أولا؟ أهل المشرق. لأن الفتن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن أول ما تكون في المشرق، وهناك رأس الشيطان وهناك الفتن. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن والعذاب يكون هناك. فلذلك التفسير الثاني والإشكال الثاني حله يكون في الوجه الثاني، وهو أن خروج النار من قعر عدن تبدأ النار بأن تحشر الناس، وأول من تبدأ بهم هم أهل المشرق، فتحشرهم إلى وين؟ من المشرق إلى وين؟ إلى المغرب. المغرب إيش هي؟ الشام. فالشام بالنسبة للمشرق هي في المغرب. واضح؟ فهي تبدأ خروجها من اليمن ثم تحشر أهل المشرق، تحشرهم إلى وين؟ إلى المغرب. فما في معارضة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تخرج من قعر عدن ثم تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. فإما أن يقال الوجه الأول أنها تخرج من قعر عدن ثم معنى من المشرق للمغرب يعني تنتشر في الأرض جميعا. الوجه الثاني أنها تخرج من قعر عدن ثم تبدأ بأهل المشرق وتحشرهم إلى المغرب اللي هو الشام. في إشكال؟ ما في إشكال. إذن الحشر يأتي على أربعة معاني: حشران في الدنيا وحشر في الآخرة، أو حشران في الآخرة. الحشر الأول في الدنيا وهو حشر الناس، حشر بني أجلاء بن النضير إلى الشام، ودليله قوله تعالى هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. والثاني حشر الناس قبل يوم القيامة إلى الشام. وما الذي ما الذي يحشرهم؟ النار. تخرج من أين؟ من عدن، وتبدأ إما بأهل المشرق أو أنها تنتشر في الأرض جميعا مباشرة من غير تفصيل بين المشرق والمغرب. وذكرنا الفرق التوفيق بين حديث حذيفة في مسلم وحديث عبد الله بن سلام في صحيح البخاري ووجه التأجمة بينهما. هذا بالنسبة للنار في هذا الوقت وهو وقت المحشر. فعند ظهور النار هذه العظيمة تنتشر بعد ذلك، بعد ذلك تنتشر في الأرض وتسوق الناس إلى المحشر الذين يحشرون، والذين يحشرون على ثلاثة أفواج. هذه النار عندما تخرج من اليمن وتنتشر في الأرض تسوق الناس إلى أرض المحشر. سوق النار أهل الأرض إلى أهل المحشر، إلى المحشر الثالث اللي هو الأخروي، يكون الناس على أفواج وعلى أشكال: فوج راغب، طاعن، كاسي، راكب. فوج راغبون، طاعمون، كاسون، راكبون. الدليل الحديث الذي معنا أول شيء، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث طرائق: راغبين وراهبين، واثنان على بعير، وثلاث على بعير، وأربع على بعير، وعشر على بعير. ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. إذن هذه المحشر، انتبه، ليس كما يظن بعض الناس أن كل حديث في محشر أنه كيف وين حفاة العراة. هذا الحشر الأول اللي هو دنيوي، تسوقهم يخرجون من قبورهم وتبقى عفوا تحشرهم من النار. هذا الحشر الذي في النار غير خروجهم من قبورهم. هؤلاء يكونون على أشكال وأحوال، منهم الفوج الأول راغبون، طاعمون كما قلنا يأكلون من تحت أرجلهم الخبزة، وكاسون عليهم ثيابهم، وراكبون كما في الحديث أنهم يركبون الإبل البعير. فهنا ركوبهم هذا في المحشر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وفوج ثان يمشون تارة ويركبون تارة. لماذا؟ قال: اثنان على بعير وثلاثة على بعير، يعني يتناوبون في الركوب، بعضهم يمشي أحيانا ويركب أحيانا، والثاني يمشي أحيانا ويركب أحيانا، والثالث فوج ثالث تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر، ومن تخلفه أكلته النار. هذا الفوج الثالث الذي يهلك في هذه النار. إذن هذه النار تسوق الناس كلهم، لكنه على أحوال، منهم من يكون راغب، طاعن، كاسي، راكب، ومنهم من يكون يمشي تارة ويركب تارة، يعني في تعب. وهذا حسب حال الناس في الدنيا، حسب حالك في الدنيا. إن كان عندك شرك وإن كان عندك معصية فتكون حالك كحال أولئك القوم الذين يستحقون أن يحشروا على حسب أعمالهم وأحوالهم. والثالث فوج تحشرهم النار فتحيط بهم من كل جانب، لا ركوب ولا مشي بهناء ولا طعم ولا فسوة ولا أي شيء، إنما هذا تحيط النار بهم من كل جانب إلى أرض المحشر. تحشرهم وتقيل معهم، النار مقيلولة قالت النار معهم، وتبيت معهم الناس في الليل، وإن أصبحوا أصبحت معهم، وإن أمسوا أمست معهم هذه النار، لا تفارقهم أبدا، إلى أن تبعثهم إلى وين؟ إلى أرض المحشر الذي يجتمع فيها الناس هناك يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: حفاة عراة غرلا. هذان الحشران اللذان في الدنيا، والحشر الذي في الآخرة رقم ثلاث، قسم الثالث من الحشر، وهو حشر إلى الموقف. حشر إلى الموقف، وهنا يقول الله تعالى: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. هذا الحشر الثالث وهو أخروي. الحشر الرابع حشر إلى الجنة أو إلى النار كما قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا. إذن الحشر معناه في أصل الكلمة الجمع، وجمع الله للناس يكون على أربعة أحوال أو أربعة أوجه: وجهان في الدنيا، حشران في الدنيا، وحشران في الآخرة. أما الأول فهو إجلاء من النظير، ودليله لأول الحشر، وحشر الناس قبل يوم القيامة إلى الشام وهي النار التي تحشرهم. وهؤلاء يكونوا على أحوال، منهم من يكون راكبا طائما شاسيا، ومنهم من يكون يمشي تارة ويركب تارة، ومنهم من تكون النار معه تلازمه، إلى أن يبعث إلى القسم الثالث وهو الحشر في الموقف. وهذا لا يغادر الله تبارك وتعالى منه أحدا. والرابع يحشر الله تعالى أهل الجنة إلى الجنة، ويسوق الله أهل النار إلى النار، كما قال تعالى: يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. بعض الآيات ظاهرها قد يشكل على بعض الناس ويكون فيها في ذهنه تعارض، وهذا مبحث مهم. يستطيع الإنسان فيها أن يفهم كتاب الله تبارك وتعالى، ويستطيع أن يتخيل في مخيلته ذلك الموقف العظيم الذي يجمع الله تعالى فيه الناس، وتكون أحوالهم على حسب كما قلنا أعمالهم. مثلا قال الله عز وجل في الحشر: يوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. يتعارفون بينهم يعني في الدنيا ولا في المحشر؟ في المحشر. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ثم قال تعالى: يتعارفون بينهم، يعني يعرف بعضهم بعضا. هذه واحدة. الثانية قال تعالى: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. فكيف يتعارفون في حشر؟ والحشر الثاني قال تعالى أنهم عمي، لا يرى بعضهم بعضا ولا يتكلم بعضهم مع بعض ولا يسمع بعضهم بعضا. أي ثاني. الثالث قال تعالى: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. تكلم وتحدثوا، وإن التعارف الذي يكون بينهم، والتعارف تخاطب وهو ضد الكلام، وهذا كلام مضاد للبكم. والرابع قال تعالى: قلنا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ولا يسأل الله تعالى الذين أرسل إليهم إلا ويكون عندهم إيش؟ حاسب إيش؟ السمع. ثم يجيبون بالنطق، فكيف التوفيق بين هذا وبين ذاك؟ ثم قال تعالى: فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. وقال: يوم يخرجون الأجداث سراعا، فأخبر أنهم يسبعون من قبورهم، فكيف يحشرهم الله على وجوههم؟ ثم أخبر تعالى أنهم يسبعون وأنهم ينسلون. هذا الجواب عليه أيضا سهل بإذن الله عز وجل، وهو أن الناس يكونون أحوال من بعد البعث، أن معرفة أحوال الناس بعد بعثهم من قبورهم يستطيع الإنسان فيها الإجابة على هذه المسائل، وأن يوفق بين هذه الآيات القرآنية التي جاءت عند الله تبارك وتعالى. هناك مراحل يتخطاها الإنسان ويمشي بها من خروجه إلى قبره، وكل مرحلة تناسبها آية من الآيات القرآنية. أولا البعث من القبور، عندما يبعث الله الناس من قبورهم الكفار، هل يسلب الله عنهم السمع والبصر والكلام؟ لا، يكونون في كامل حواسهم. وهنا قال تعالى: يتعارفون بينهم، فهنا عندهم حواسهم موجودة: السمع، البصر، النطق. فهنا يتعارفون بينهم، فهم يملكون جميع حواسهم عند خروجهم من قبورهم. وقال تعالى: يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرة، يتكلمون. وقال تعالى: فإذا هم قيام ينظرون، إذا يبصرون كذلك. وقال تعالى: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، إذا هم يخاطبهم سبحانه وتعالى. إذا الحالة الأولى عندما يبعثون من قبورهم حواسهم تكون عليهم ومسؤول منهم تكون عليهم. الحالة الثانية حال السوق إلى موضع الحساب، عندما يسوقهم الله تعالى إلى موضع الحساب حواسهم عليهم ومسؤول منهم تكون عليهم كذلك. قال عز وجل: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. اهدوهم إلى صراط الجحيم، لولا أنهم يبصرون ما كان في هداية لهذا الذي يكون أعمى. والشيء الثاني قال: وقفوهم إنهم مسؤولون، إذا سيسألهم الله عز وجل، وطالما سيسألهم فإذا عندهم حاسة السمع وعندهم النطق الذي يجيبون فيه عن هذه الأسئلة. الحالة الثالثة حال المحاسبة، حال المحاسبة عندما يحاسبهم الله عز وجل، هل تكون حواسهم عليهم ولا مصيبة منهم؟ فكذلك تكون في كامل، يكون في كامل حواسهم. قالوا في هذا الموقف يقولون إيه؟ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقولون في ألسنتهم لما يحاسبهم الله يقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وكذلك قالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، فهم يخاطبون جلودهم لما يحاسبهم الله تعالى على أعمالهم، يتوجه خطابهم إلى جلودهم ويقول لهم لما شهدتم علينا، قالوا أنفقنا الله لأنفق كل شيء. الحال الرابعة حال سوقهم إلى جهنم. الآن انتهى الحساب وسيسوقهم الله تعالى إلى جهنم، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. انتهى الحساب وسيبعثهم الله ويسوقهم كالأنعام وكالبهائم إلى ناره سبحانه وتعالى. وهنا ما لتكون حواسهم في حال سوقهم من الحساب إلى جهنم؟ هنا يسلبهم الله عز وجل حواسهم. قال تعالى ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. انتهى الحساب ويحشرهم الله تعالى إلى نار جهنم، وقد سلب الله منهم حواسهم جميعا، لا سمع ولا بصر ولا نطق. فإذا أقاموا في النار، إذا جاءوا للنار لهم حالان، حال ابتداء وحال نهاية، حال ابتداء وحال مآل. حال الابتداء وهو أول ما يأتوا إلى نار جهنم، هنا إذا قطعوا المسافة التي بين الموقف وبين شفير جهنم ماذا يكونون؟ كما قلنا يكونوا على عمي وصم وبكم إذا جاء الحساب وذهبوا إلى جهنم. فإذا جاءوا عند جهنم يرد الله تعالى إليهم أبصارهم وأسماعهم وألسنتهم نطق إليهم. لماذا؟ لحتى يزيد الله في عذابهم، لأنهم إذا رأوا جهنم من بعيد يزالون عذابا وألما وحسرة، وعندما يروا ملائكة العذاب كذلك تكون حالهم كذلك. فلذلك الله تعالى عندما كسبهم إياها عند المحشر وقبل السوق إلى جهنم، قبل دخولهم في جهنم يرجع الله تعالى إليهم أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم. لماذا؟ ليشاهدوا العذاب بأعينهم، وليسمعوا تقريع الملائكة أيضا بأسمائهم. وقال الله تبارك وتعالى وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، وتراهم يعرضون عليها أي على جهنم خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. إذن عندهم شيء نظر ينظرون به من طرف خفي. وقال تعالى وقالوا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فلما وقفوا على النار وشافوها ورأوها قالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. إذا تكلموا بألسنتهم فعادت إليهم ألسنتهم مرة أخرى. وقال تعالى كلما دخلت أمة في النار، معنى كلما دخلت أمة لعنت أختها. إذا عندهم ألسنة يتكلمون بها. وقال تعالى كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى. وقالوا لو كنا نسمع أو ناقل، إذا تكلموا بألسنتهم، كلما ألقت ملائكة فوجا من هؤلاء في النار كلما سألهم ألم يأتكم نذير إقامة الحج عليهم في آخر الموقف، ويقولون نعم بلى جاءتنا النذر لكننا كذبنا بآيات ربنا. وفي هذا الوقت ينادون أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فإذا هنا في أول دخولهم قبل دخولهم للنار يرجع الله إليهم أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم. ثم إذا دخلوا الجنة كذلك، هذا في أول دخولهم الجنة. وفي آخر دخولهم النار، في أول دخولهم النار وفي آخر دخولهم النار ماذا يفعل الله تعالى بهم؟ يسلب الله عنهم هذه الأسماع والأبصار والألسنة. وهنا لما قالوا لربنا عز وجل أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، يقول الله تعالى لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فلا ينطق أحدهم بعد ذلك بكلمة واحدة. ولما يذبح الكبش بين أهل الجنة وأهل النار ويعرفهم الله تعالى أن هذا هو الموت ويذبحه له ويذبح بينهما ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت ولأهل النار خلود ولا موت، لا يتكلم أحد منهم ولا يرى أحد منهم ولا يسمع أحد منهم شيئا. ودل عليه قوله تبارك وتعالى لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فإذا لا معارضة أبدا بين آيات الله تبارك وتعالى، إنما هي أحوال، حال يخرجون فيه من قبورهم، وحال يسوقهم الله إلى أرض المحشر، وحال يحاسبهم الله تعالى فيها في الموقف. هذه الأحوال تكون عليهم حواسهم جميعا، فإذا ساقهم الله عزل إلى جهنم فإنه يسلب عنهم أسماعهم وأبصارهم وألسنتهم، فإذا جاءوا للدخول في النار فإن الله يرجع عليهم هذه الجوارح، ثم إذا دخلوا في النار واستقروا فيها يسلب الله تعالى منهم هذه الأسماع والأبصار والجوارح، فترجع الأمور عليهم كما كانت في قبل دخولهم للنار. هذه كما قلنا الآيات بفضل الله لا معارضة بين واحد منها وبين الأخرى، وهكذا الأحاديث تفهم الأحاديث على مثل هذا الذي فهمناه قبل قليل. فمثلا لما قال صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على ثلاث طرائق، راغبين وراهبين، واثنان على بعير وثلاثة على بعير، وكذلك يحشر بقيتهم على النار، نفهم أن هذا الحشر هو حشر دنيوي ولا أخروي؟ دنيوي، لأنه في بعير في أكل وفي كسوة، وهذا لا يكون حشر الأخروي إنما هذا حشر دنيوي. الذي بعده أو بعد إنكم ملاقوا الله حفاة عراة مشاة غرلة، هذا حشر إيش؟ أخروي، لأنه ما في لباس ولا في نعال في أرجلهم ولا في كذلك ركوب، إنما هم حفاة عراة مشاة غرل، ليس عندهم لغير مختونين، هذا الحشر الأخروي بخلاف الحشر قبله وهو الحشر الدنيوي. والحديث الثاني لما قال أنس رضي الله عنه رجل قال له يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ قال قتادة بلى وعزتي ربنا. فإذا هذا الحشر الذي يحشرهم الله على وجوههم هو أحد أنواع الحشر، أحد أنواع الحشر، وهو أن الله تعالى يحشرهم كما قال تعالى يوم نحشرهم على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم. هذا الحشر الذي يكون بعد الدنيا إنما يكون ويكون في الآخرة. فلذلك البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر فعل الله عز وجل وهو أنه يقبض السماء يقبض الأرض ويقبض السماء كطي سبيل الكتب أخبر عن عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه في هذا الحال يغير الله تعالى الأرض غير الأرض، ويغير الله تعالى السماء غير السماء، ثم غير السماوات، ثم بعد ذلك انتقل إلى قدرة الله تعالى على حشر الناس، إما حشر دنيوي وإما حشر أخروي. وذكرنا في هذا الحشر الأحوال التي يحشر الله تبارك وتعالى فيها الناس عليها، ولا شك أن هذا الموقف موقف يخزي الله تعالى به الذين سفروا وعصوا الرب عز وجل. وأن هذا الموقف في الدنيا الآن لو إنسان فضح على مرأة من الناس، يعني لو كتب اسمه في جريدة أو وضعت صورته على أنه سرق أو على أنه فعل، لعد ذلك من أنواع العقوبات. فكيف أن يخزي الله تعالى مثل هؤلاء الناس على رؤوس الخلائق جميعا، ويرحم الله تعالى في ذلك موقف في ذلك على بعض الناس، لأن الله تبارك وتعالى يظلهم في ظله، وأن الله تعالى قبل ذلك قد يكسيهم ويطعمهم سبحانه وتعالى، بينما باقي الناس لا يأكلون شيء، إنما أعد الله هذا النزل فقط لأهل الجنة. فلذلك لما يذكر البخاري رحمه الله على هذه الأبواب في هذا الكتاب إنما ذلك ليدفع الناس إلى طاعة الله تبارك وتعالى، وإلى حفظ الألسن وإلى حفظ الجوارح، وأن من فرط فيها في هذه الدنيا فسيرى جزاء ذلك في الآخرة، بل قبل الآخرة سيراه بعد موته، وسيراه في محشره، وسيراه قبل لقاء ربه عز وجل، ثم يراه في جنة الله تعالى أو في نار الله بحسب عمله الصالح، فسيرى صالحا وإن كان فاسدا فسيرى فاسدا. والله تعالى أعلم. اللهم صل وسلم.
ذكرت أن حسن من أفضل المجهدين. نعم. يقول ابن النار عشر وخفيف جدا من كل مكان وإذا خلق أكلت النار.
نعم.
فإذا أكلت النار فكيف يكون الشتات؟
تأكله يعني مش يعني يذهب وينتهي, يعني تأكله يعني يعد فيها, لكن هو تسوقه سوق, لأن هذه نار تحشر, نار تحشر, إما أنه يمشي معها وإما أنه يحترق فيها, لكنه سيحشر في النهاية الآخرة.
هذه أحد آية أيضا ذكر فيها إشارة, وهي قال ربي لو حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. هذه أيضا أحوال من الكفار من يرجع الله إليه بعض الحواس, وهذه كل تأثيرة مصيب, وهو من يرجع الله إليه بعض الحواس ويكتب عنه الآخر في الأخرى. فليس كل الكفار يرجع الله إليه حواسهم ولا يكتب الله عنه حواسهم. والله تكلم فإن الله تعالى قال بحشرة بطيرة على وجوه عميا وبطن وصنة, فهنا كان عنه نفس ثلاث إيه؟ ثلاث أشياء كذبها الله عنه. وبعد الله وبعد المنافقين والكفار أثبت الله عنه أنه كذبهم حاسة واحدة. لماذا؟ ليعذبهم بالكلام, فيعذبهم أن يتكلم ويرد الله عليه ويصير, ثم إذا سمع الكلام عذبهم أرجع إليه سلب المعاصي وسلب الجوارح الأخرى. فإذا السلب يكون أيضا على أحوال, منهم من يكتب الله جوارحه الصلاه كلها, ومنهم من يكتبه الله على بعض الجوارح فيعاقبه الله عليها, مثل ان يوقع على افواههم, يختم الله على افواههم ايش يخلونه فيدينه, ثم يرجع الله اليه بكره فيقول عدتن كنت منافع فنهار الجلف العذاب. فهذا الرجل حشره الله اعمى جزاء على ما كان فعل في الدنيا, وهو انه جاز بين الله سبحانه وتعالى فعل بعده ونفيها وتركها وجحدها, فعاقبه الله تعالى بجزاء وفاقه. وزاد الله في عقوبته انه يتكلم كيف حشرنا وكتبنا رسولا, فاخبره الله تعالى بانه جاءت الاوان فدركها وكذلك اليوم تدرك في هذه النار, ثم ترجع اليه بيت هذه الجوارح. اذا السلب ايضا يكون ليس لكل الناس كل الجوارح, انما قد يكتب الله تعالى بعض الجوارح ثم يعود اليه السلب كاملا بعد ان يعاقبه الله ويعاقبه النار. هذه اخر علامه تذكرها في السنه, القيام الذي تبدا فيه لانه ما تبدا يوم القيامه الشامل هو الريح ثم الزلزله والضيق. ما في تعارف لانه هذا الحشر غير قبل الريح. القيامه تقوم حشرا قبل سنة 40 كما قلت. فهذه النار تسوق الناس دنيا وظنهم نعم كيف طبقنا لا كيف لعبنا كيف يكون خبزة لا هم يقولون ان النار هي بعد يوم القيامة فيوم القيامة تقول عشر الخبز فالنار قد عقل لها فأخير يوم القيامة ماذا بي سوى كيف تكون القيامة عشر الخبز قبل سوى الخبز كبير الريح هو الريح الذي تأتي لأهل المؤمنين فتثبت نغمة إلا وقرب وأنت يبقى شرار الخر عليهم تقوم قياما فالنار تسوق الناس لكن الريح لم تكن تأتي الحديث واضح أن النار تسوق المؤمنين والكفار فهي أبونا يكون خالد وأخذ أخذ 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 خالد نزلا بأهل الجنة ففي سوق وفي سوق أخرى ثم ذلك يأتي الريح فالذي يعني المعروف هو هذا ان استوفى النار حسب النار قبل يوم القيامة ويوم القيامة عشر الخط صحيح تكون قبل القيامة ايش الريح طيب الريح الان خارج الرحمة بقي الكفار تقول الناس قبل الكفار لا ما هو اذا كان هذا شو اشكال لكان ما قلت بلد انه النار أول يوم القيامة فتكون النار قبل الريح فالنار تسوق النار ثم الريح تكون الله عمرين فتكون القيامة على شرار الخبر هذا اللي يعرفه اللي عزو عن الشيء
أعوذ بالله